مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أرادت أمريكا تنفيذه في المنطقة كان يستهدف رسم خارطة جديدة لها. وقال آية الله سيد الخامنئي أن فلسطين أيضا كانت جزءا من هذا المشروع وكانت ستمحى لصالح الكيان الصهيوني، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مشددا على أن الموقف في هذه القضية يعود لرأي الشعب الفلسطيني وحكومة منتخبة بأصوات الفلسطينيين. ولفت سماحته إلى أن الأمر لم يقتصر على فلسطين، بل أراد الأمريكيون إيقاع سوريا في يد داعش والنصرة وابتلاع العراق، وسعوا للقضاء على حزب الله لكنهم فشلوا في كل ذلك، فيما تضاعفت قوة حزب الله اليوم 10 أضعاف. أعلن مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه تلقى قائمة بأسماء الأسرى المقرر أن تفرج عنهم حماس في وقت لاحق اليوم بموجب الهدنة. وأفرجت حركة حماس الليلة الماضية عن 12 أسيرا بينهم تايلين ديان، مقابل إطلاق الكيان الصهيوني 30 فلسطينيا من نساء وشبان تقل أعمارهم عن 19 عاما. وقبل ساعات من انتهاء مفعول الهدنة أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها حتى صباح غد الخميس لإتاحة الإفراج عن 20 أسيرا آخرين لدى حماس و60 معتقلا فلسطينيا لدى الاحتلال. تتواصل الجهود في الدوحة عبر مشاورات مكثفة بين وزير الخارجية القطري ومدراء الاستخبارات الأمريكية والصهيونية والمصرية لتمديد الهدنة في غزة وتثبيت وقف إطلاق النار. المزيد في سياق التقرير التالي.
مع نجاح تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين وإنجاز مراحل تبادل أسرى الطرفين من الأطفال والنساء بدون عراقيل، الحديث يدور الآن عن تمديد آخر للهدنة ليومين إضافيين أيضا بحسب هيئة البث الإسرائيلية، ليصبح مجموعها 8 أيام، على أن تكون فرصة للبحث أكثر حول توسيع الصفقة التي تم التوصل إليها بعد أسابيع من العدوان على غزة ودون تحقيق أي أهداف للاحتلال. مساعي التمديد تقودها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة عبر مشاورة مكثفة في الدوحة بين وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، إضافة إلى رئيس المخابرات المصرية عباس كامل وبمشاركة رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع. مشاورة تتمحور حول تمديد الهدنة لأبعد من يومين، وتوسيع الصفقة يتم بموجبها بحسب القناة 13 العبرية، وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع المحتجزين في غزة بمن فيهم الجنود، مقابل إطلاق سراح السجناء الأمنيين الفلسطينيين من سجون الاحتلال بشكل جماعي. وفيما أفاد تقرير للقناة بأن الطرفين يناقشان وقف إطلاق النار لفترة ممتدة من الزمن، أوضح أن الخلاف الأساسي يدور حول مدة وقف إطلاق النار، إذ تطالب حماس بوقف كامل لإطلاق النار، بينما تعارض تل أبيب ذلك وتقول أنها ملتزمة بأهداف الحرب. وتأتي مساعي تمديد الهدنة في وقت يحاول عرقلتها حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف الذي لم يكن موافقا أصلا على الصفقة الجديدة حاليا. حزب عوتسما يهودت قال أنه إذا تم تقديم صفقة أخرى للحكومة من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة، فإن جميع أعضاء الكنيسة 6 من الحزب سيغادرون الائتلاف الحكومي. كما هدد بن غفير الذي يقود الحزب بأن وقف الحرب يعني حل الحكومة، قبل أن ينضم زميله وزير المالية بيتسل إيل سموتريتش إلى الموقف نفسه. يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية خاصة سرايا القدس كانت قد أكدت أن على الاحتلال دفع ثمن مقابل الإفراج عن جنوده في غزة، سبقت ذلك أهداف كانت قد حددتها عند انطلاق عملية طوفان الأقصى، أهمها تبييض السجون الإسرائيلية من الأسرى الفلسطينيين.
أطلقت قوات الاحتلال الموجودة شمالي غربي قطاع غزة عدة قذائف في تكرار لخروقاته للهدنة المؤقتة في القطاع، وفيما حلقت الطائرة الحربية وطائرة الاستطلاع فوق مناطق مختلفة من القطاع طوال الليل. أطلقت زوارقه الحربية قذائفها على ساحل المحافظة الوسطى بالقطاع. إلى ذلك أطلق جيش الاحتلال قذائف مدفعية ودخانية غربي حي الشيخ رضوان خلال تراجع قواته من وسط الحي، فيما استهدفت القنابل الدخانية منازل الفلسطينيين بمخيم الشاطئ. وكان احتكاك ميداني قد حصل بين كتائب القسام وقوات الاحتلال أمس عقب ارتكاب الأخيرة خرقا جديدا للتهدئة، مما استدعى تعامل مجاهدي القسام. للمزيد حول آخر الأوضاع الكارثية في غزة في ظل استمرار للهدنة، نستمع إلى الصحفية إسراء البحيصي.
الأوضاع صعبة جدا، قبل دقائق فقط وصل إلى هنا ما يقارب 30 جثة تم انتشالها قبل قليل من المنطقة الوسطى بقطاع غزة من تحت الأنقاض، وكانت يعني جثث متحللة وللأسف الصورة بشعة جدا. تم الصلاة عليهم ثم ذهبوا لدفنهم. أما بالنسبة للنازحين فالأوضاع جدا صعبة حتى اللحظة، الحال على ما هو عليه سواء من جهة المواد الغذائية أو حتى الغاز والوقود، على الرغم من أنكم تسمعون بأن هناك هدنة ودخول مساعدات، لكن هذه المساعدات لا تفي بالمطلق بما يحتاجه السكان هنا في قطاع غزة. فنحن هنا بحاجة إلى مئات الأطنان من المواد الغذائية ومن الغاز ومن الوقود وربما الآلاف حتى نشعر بأي تغيير. يعني نحن لم تدخل منازلنا لا الدقيق ولا الغاز ولا حتى البنزين أو السولار للسيارات. الأوضاع حتى اللحظة صعبة جدا والمساعدات تدخل بكميات قليلة. يعني قبل قليل حتى منظمة الصحة العالمية قالت أنه حتى يتم إنقاذ الجرحى في مستشفيات قطاع غزة الموجودة في الجنوب، يعني 8 مستشفيات موجودة في جنوب قطاع غزة، نحتاج إلى 3 أضعاف المساعدات التي تدخل الآن في الهدنة، ونحتاج إلى أنواع مختلفة من المعونات والمعدات الطبية التي لا تتضمنها هذه المساعدات. أيضا هناك حديث الآن عن نقلا عن مدير المستشفى الأوروبي أن هذا المشفى به 900 جريح نصفهم إصاباتهم خطيرة و400 منهم يتواجدون على أرضية المستشفى لعدم تمكن المشفى من توفير الأسرة الكافية، و40 منهم بحاجة للعناية المركزة ومجرد يعني انتظارهم يعني استشهادهم في أي لحظة. لذلك هناك مطالبات بأن يزيد عدد الجرحى الذين يتم تحويلهم إلى الخارج وأن تزيد أعداد الكشوفات. نحن لازلنا نتحدث عن أوضاع كارثية على الرغم من اليوم السادس للهدنة، إلا أن قطاع غزة لم يفرج عنه ولم يتنفس ولو حتى بنسبة ضئيلة.
تصدت كتيبة جنين لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها ومحيطهما في عملية هي الأكبر منذ معركة طوفان الأقصى. وتصدى المقاومون الفلسطينيون لقوات الاحتلال التي أعلنت جنين منطقة عسكرية مغلقة، وأعلنت كتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى تصدي المقاومين لجنود الاحتلال وخوض اشتباكات مسلحة معهم وامطارهم بالرصاص والعبوات الناسفة. وأطلقت قوات الاحتلال النار عشوائيا ما أسفر عن إصابة طفلين وشاب بالرصاص فيما اعتقل 7 شبان. كما أعلنت كتائب شهداء الأقصى استهداف بوابة مستوطنة يسهار جنوب نابلس بصليات كثيفة من الرصاص وعودتهم بسلام. قال صحيفة هارتس أن إسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب وأن حماس وحزب الله عرفا كيف يقرران قواعد اللعب. ولفتت الصحيفة إلى الوضع غير المسبوق الذي نجحت حماس وحزب الله في خلقه على الواقع الاستيطاني، وقالت كلما طالت الحرب فالكثير من المستوطنين لن يعودوا إلى بيوتهم. وأشارت الصحيفة إلى الضربة التي تلقتها سياسة التطبيع وتنازل تل أبيب أمام حماس في صفقة تبادل الأسرى كصور لتداعيات طوفان الأقصى، واقترحت على حكومة الاحتلال الالتزام بإقامة الدولة الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار لمدة 15 عاما. طالب القنصل الفلسطيني المعتمد في أربيل شمال العراق بمحاكمة قادة كيان الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية على جرائمهم في غزة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله القنصل الفلسطيني نظمي حزوري.
اليوم 29 نوفمبر الذكرى 46 عام على اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها التاريخي في 29 نوفمبر 1977، باعتبار 29 نوفمبر من كل عام هو يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني. هذا اليوم له المكانة الخاصة في مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني على طريق تثبيت حقوقه الوطنية المشروعة، ويدل على انحياز العالم الذي اتخذ قرار اعتبار 29 نوفمبر من كل عام تضامن مع الشعب الفلسطيني، انحيازه إلى السلام، إلى حقوق الشعب الفلسطيني لحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. بهذا اليوم ونحن نحيي الدول وشعوب العالم التي انحازت إلى الحقيقة الفلسطينية، حقيقة الوجود الفلسطيني، باعتبار أن الفلسطيني له الحق التاريخي والطبيعي على أرض وطنه فلسطين، وليس ما يروى من رواية الاحتلال الصهيوني الذي جاء من أصقاع العالم بدعم من بريطانيا، ابتداء من شهادة وعد بلفور وقرار التقسيم وكافة القرارات حازت لها بريطانيا وأمريكا لتمكين الاحتلال الإسرائيلي من احتلال وطننا فلسطين وطرد أبناء الشعب الفلسطيني الآمنين في وطنهم وأرضهم وحياتهم، ومنهم من وقع ظلما تحت الاحتلال الإسرائيلي. بهذا اليوم وبعد 46 عام من التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني نرى وعلى ملء عيون الجميع أن العدوان الإسرائيلي مستمر ومباشر ضد شعبنا الفلسطيني، وهو ما يحدث في غزة من جريمة نكراء تستهدف الأطفال والنساء والرجال وكل معاني الحياة في فلسطين، ولكن في غزة والضفة الفلسطينية. ولكن نقول أن العالم مدعو اليوم لاتخاذ قرار ومواقف بعيدا عن الاستنكار والإدانة، إنما لتثبيت جريمة العدوان الاحتلالي الإسرائيلي وأخذ حكام إسرائيل والجنات إلى محكمة الجنايات الدولية لمعاقبتهم على جريمة من مكراء.
كشفت الصحيفة الأمريكية عن نفاد الميزانية المخصصة لوزارة الدفاع الأمريكية بسبب الحرب في غزة، وذكر الصحيفة بوليتيكو أن التعزيزات العسكرية الأمريكية غرب آسيا أدت إلى نفاد الميزانية كون تلك التحركات لم تكن مخططة. وأضافت الصحيفة أن البنتاغون اضطر إلى سحب الأموال من حسابات العمليات والصيانة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد كان يستهدف محو فلسطين من الخارطة لصالح الكيان الصهيوني. الاتفاق على تمديد الهدنة بقطاع غزة حتى صباح الخميس للإفراج عن أسرى آخرين بين حماس وكيان الاحتلال. اشتباكات ضارية في جنين، والجيش الصهيوني يعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع، بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا مشرعون بلا شرعة. انتهاكات كيان الاحتلال في غزة بغطاء الهيمنة الغربية موضوع حديثنا في هذا اللقاء، الذي يتناول انتهاكات وخروقات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية، وكيفية توظيف هذه القوى بشكل انتقائي لهذه القوانين واتخاذها أداة لتمرير سياساتها الشيطانية والاستعمارية القذرة. وفي حلقة اليوم نركز على تقارير لمنظمات حقوقية حول انتهاكات الكيان الإسرائيلي لمبادئ حقوق الإنسان وارتكابها لجرائم حرب وسط صمت الدوائر الأمريكية والغربية التي تتعامل مع التشريعات والتطبيقات القانونية بازدواجية وانتقائية وبانحياز فاضح للطرف المنتهك. تابعونا في لقائنا هذا.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعينا الكرام، من خلال إلقاء نظرة على بعض أنشطة منظمات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية والقانونية الدولية التي رصدت على مدى الفترة القصيرة الماضية العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحقوق والقواعد الإنسانية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي بغطاء أمريكي وغربي وصمت عربي وإسلامي مقيت. أولاً، في 15 من تشرين الثاني نوفمبر نشر المركز القانوني لحقوق ما يسمى بالأقلية العربية الإسرائيلية العدالة بيانات ومعلومات حول عمليات الاستجواب والاعتقالات ولوائح الاتهام للمواطنين الفلسطينيين خلال الشهر الماضي من 7 من تشرين الأول أكتوبر إلى 7 من تشرين الثاني نوفمبر 2023. ثانيا، في 14 من نوفمبر وثق ونشر المركز العربي المتقدم للإعلام الاجتماعي أكثر من 1,000,000 خطاب كراهية وتحريض على العنف ضد الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر على منصات التواصل الاجتماعي باللغة العبرية. ثالثا، في 9 من تشرين الثاني نوفمبر وثقت ونشرت منظمة السلام الآن ارتفاع عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية في ظل حرب غزة وتأثيره على المنطقة جيم منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. رابعا، في 15 من تشرين الثاني نوفمبر أرسل معهد القانون من أجل فلسطين رسالة إلى وزراء خارجية عدة دول يحذر فيها من العواقب القانونية المحتملة للتواطؤ في جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. خامسا، في 13 من نوفمبر تشرين الثاني رحبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الحق والميزان والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان مشترك بتقديم البرلمان البلجيكي مشروع قانون يقترح حظر التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة. سادسا، في 10 من نوفمبر أعلنت منظمة العفو الدولية أن أكثر من 1,000,000 شخص من جميع أنحاء العالم وقعوا على عريضة لوقف إطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين في غزة. سابعا، في 14 من نوفمبر تشرين الثاني وثقت منظمة هيومن رايتس ووش الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية والعاملين الطبيين في غزة، ودعت إلى فتح تحقيق دولي من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمحكمة الجنائية الدولية في هذه الهجمات والخروقات باعتبارها جرائم حرب. ثامنا، في 14 من تشرين الثاني نوفمبر أصدرت منظمة أمريكيون من أجل السلام الآن دعوة للناس للاتصال بأعضاء الكونغرس لمعالجة عنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية والذي يهدد بمزيد من عدم الاستقرار وسط الحرب المستمرة في غزة. تاسعاً، في 13 نوفمبر قدم مركز الحقوق الدستورية نيابة عن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بما في ذلك مؤسسة الحق والحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين والفلسطينيين في غزة والولايات المتحدة بشكوى إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية ضد الرئيس بايدن وآخرين مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة الولايات المتحدة لتواطؤهم وفشلهم في منع الإبادة الجماعية المفتوحة التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة. من دون شك أن هذا التقرير مهم ويستحق الاهتمام، فهو يظهر بوضوح دورا متميزا للمنظمات والأوساط القانونية والحقوقية في الغرب وخاصة في أمريكا، وهذا أمر قد يجهله كثيرون ويجب متابعته دوليا. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة. موضوعنا كان انتهاكات كيان الاحتلال في غزة بغطاء الهيمنة الغربية. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج بساتين العلماء الذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب التي حوتها مكتبتنا الإسلامية الرفيعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب عصمة القرآن من الزيادة والنقصان من تأليف السيد مرتضى الرضوي، وهو أحد العلماء القلائل الذين بذلوا عمرهم في خدمة قضية أهل البيت عليهم السلام، وواحد من أولئك المؤلفين الذين بذلوا عمرهم في خدمة المذهب ونشر ثقافته. وكتابه الذي بين أيدينا تحدث فيه المؤلف عن سلامة القرآن الكريم وعصمته من التحريف والزيادة والنقصان، وذكر في هذا المجال أوصافا ذكرها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عن عصمة القرآن، وكذلك أوصافا ذكرها علماؤنا الأعلام عن صيانة القرآن من التحريف. ومن أجل التعرف على الكثير حول هذا الكتاب المهم ندعوكم لسماع حوارنا مع الباحث الإسلامي سماحة السيد نور البطاط. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
عنوان الكتاب عنوان مهم، عصمة القرآن من الزيادة والنقصان، وموضوع البحث ليس جديدا بالطبع، فقد توفر عليه العديد من العلماء البارزين للبحث في هذه النقطة التي شغلت المفكرين والعلماء رطحا طويلا من الزمن وما زالت حتى الآن كما نظن. عصمة القرآن وعملية زيادة أو نقصان في القرآن ليست بالأمر الجديد، ربما نشأت هذه الفكرة أو نشأت هذه القضية في العصر الأموي بالذات، ثم أيضا ما زالت مستمرة في فترة من العصر العباسي إلى أن وصلت إلينا في هذا العصر. ما الذي دعا الباحثين للحديث والتأليف حول هذا الموضوع مع التأكد التام من أن القرآن الكريم عار تماما عن مثل هذه التهم، وأنه معصوم من النقص والتحريف ومنزه عن مثل هذه الأمور؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة التهمة التي ألصقت بالشيعة الإمامية الاثني عشرية في خصوص بحث القرآن الكريم وأنهم يقولون بتحريف القرآن، طبعا هذا بها جانبين. الجانب الأول أنه أو قد يكون هو السبب الأول الأساسي، وما ورد في بعض رواياتنا حول الحديث حول مصحف فاطمة، وكأن الحديث حول مصحف فاطمة جعل البعض يتوهم أن للشيعة كتابا آخر وقرآنا آخر غير القرآن الذي نعرفه. هذا واحد. اثنين، ربما وجدت بعض الروايات، نحن لا ننكر وجود هذه الروايات الموجودة التي تتحدث على تحريف القرآن، ولكن أي منصف يستطيع أن يقرأ نزرا يسيرا من الروايات الساقطة سندا التي رواها المعروفون عندنا بالوضع وبالكذب والتزوير، فهذه الروايات حال وحال أي روايات أخرى موجودة لا قيمة لها، ولكن علماؤنا أعلى الله مقامهم رحم الله الماضين منهم حينما يأتون يجمعون جميع الروايات الموجودة، فربما يأتي الآخر ليقرأ هذه الرواية يقول إذن هذا هو الدليل. يعني أنت تغض النظر عن أكثر من كذا مئة رواية للحديث حول القرآن الكريم، كونه أصلا نحن لا نقول بالقرآن الكريم نتيجة وجود الروايات، وإنما نعتبر القرآن الكريم متوارثا بشكل تواتري قطعي يدا عن يد من زمان رسول الله، ونعتقد أن هذا الذي بين الدفتين، أن كل ما بين الدفتين هو الذي نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نتيجة هذه الأمور وهذه القضايا اضطر علماؤنا للبحث حول هذه المسألة لإثبات أنه نحن لا نقول بتحريف القرآن، نحن نقرأ القرآن، نحن نطبع القرآن الذي تقرؤونه أنتم، اللطيف في الأمر ولا نريد الخوض فيه، أن عدد العلماء من الطرف الآخر من السنة الذين يقولون بتحريف القرآن عدد كبير جدا، والروايات الموجودة عندهم أكثر من الروايات التي وجدت عندنا، ومع ذلك المتهمون نحن وهم براء من هذه التهمة.
نحن في الواقع لا نريد أن نقف الآن عند من هو المتهم، هل هم الشيعة أو السنة، لأن الأمر في هذه الحالة يعود للإسلام، سواء أكان الشيعة هم المتهمين أم السنة. وفي الواقع الإعلام الحديث وبعض الفضائيات التي تسمى بالتبشيرية استغلت هذه الروايات لإظهار ومحاولة التأكيد على أن القرآن ليس كتابا سماويا وأنه كتاب محرف وما إلى ذلك من الترهات التي طبعا لا تستند إلى أي أساس علمي. كيف عالج السيد مرتضى الردوي وهو ناشر معروف وأيضا مؤلف له باع طويل في الكتابة، كيف عالج هذه المشكلة؟ الجواب لو سمحتم بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله، أهلا وسهلا.
جيد، كيف إذن وقف السيد مرتضى الردوي في مواجهة هذا المد الإعلامي أو كل هذه الحزمة من التهم التي توجه إلى المسلمين شيعة وسنة حول تحريف القرآن؟
طبعا المؤلف بحث لطيفا حول تحريف القرآن، معنى تحريف القرآن، وأراد أن يصل فيه إلى نتيجة على أنه المراد من تحريف القرآن الدعوة الموجودة التي نتهم بها، طبعا غير متحققة على أرض الواقع أبدا، وإنما نحن لا نقول بذلك، لا نقول بالزيادة ولا نقول بالنقصان. وعالج بعض الإشكالات أو الاستشكالات التي تستشكل على الشيعة الإمامية بالخصوص. طبعا أنا لا أفرق بأنه دعوة التحريف من أين تأتي، ولكن أقول أنه بعضهم يتهمون هذا الطرف الشيعة، طبعا تسمع الكلام أنهم يقولون أصلا أن الشيعة قرآن آخر غير هذا القرآن، يعني الأخوة الذين يذهبون إلى بيت الله الحرام حينما يمسكون القرآن الكريم الذي هو مطبوع في المملكة العربية السعودية مثلا ويقرؤون القرآن، البعض يتعجب يقول أنتم لا تقولون بهذا القرآن،
يعني هذا الكلام كلام العامة، أما الذين عندهم يعني شيء من الثقافة حول التاريخ الإسلامي وحول العقيدة الإسلامية لا يمكن أن يقولوا هذا الكلام على الإطلاق. كيف يكون هناك قرآن آخر غير هذا القرآن؟
المفروض أن لا يصدر يعني من أي طرف، صحيح يعني أتفق معك في ذلك. على كل حال، فقال بأنه هذا القرآن يعني أدلة موجوديته، أدلة تواتره، تسالمه يدا عن يد من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، آراء العلماء في ذلك كلها شاهدة على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا كل ما بين الدفتين هو الذي نعتقد أنه نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، هل يمكن أن نتعرف على بعض محاور وعناوين الفهرست، فهرست كتاب عصمة القرآن من الزيادة والنقصان؟
تعرض فيه إلى كلمة، يعني كلمة المؤلف في البداية، تحدث بعد ذلك عن بحث حول عاصمية القرآن، وصف الإمام أمير المؤمنين للقرآن، ثم بعد ذلك التحريف، ما معنى التحريف، ثم قال بأنه لا تحريف في القرآن، معنى التحريف ما هو، رأي المسلمين في التحريف أجمع، جمع القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نقطة مهمة لأن البعض خارج الإسلام يشكك على أنه إذا كان الإسلام جمع بعد يعني القرآن. وفاة القرآن جمع بعد وفاة النبي بعشرين سنة أو أكثر من 20 سنة، فكيف بقي يريد أن يثبت أنه لا جمع في عهد النبي، التمسك بالقرآن الكريم، صيانة القرآن الكريم من التحريف، ثم جاء بآراء علمائنا تقريبا يعني أهم العلماء، مثلا جاء برأي شيخ الصدوق، شيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، شيخ الطبرسي، شيخ جعفر كاشف الغطاء، العلامة الأشتياني، سيد محسن الأمين، عبد الحسين شرف الدين، سيد البروجردي، سيد محمد حسين كاشف الغطاء، سيد الحكيم، سيد الميلاني، سيد القلبيقاني، سيد محمد حسين الطبطبائي، الشيخ المظفر، السيد الخوئي، لطف الله الصافي، وغيرهم من هؤلاء العلماء، جاء بكل الآراء التي يتبنها علماء الشيعة الإمامية للقول بعدم تحريف القرآن الكريم.
هل يمكن أن نطلع على شيء من النص الذي أورده المؤلف عن العلامة الطبطبائي حول نفي تحريف القرآن سماحة السيد؟
طبعا العلامة الطبطبائي كما تعرف هو لديه تفسير كبير جدا في تفسير الميزان في تفسير القرآن، وفي هذا التفسير تجد الكثير من هذه البحوث، خصوصا في البحث المعروف في بحث يعني الآية القرآنية إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في هذه الآية جدا واضح هذا الكلام. يقول السيد الطباطبائي في ذلك: أوضح دليلا، كلام السيد الطباطبائي طبعا، أوضح دليل على أن القرآن الذي بأيدينا اليوم هو القرآن الذي نزل على النبي الكريم ولم يطرأ عليه أي تحريف أو تغيير، ثم من ضروريات التأريخ أن النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم جاء قبل 14 قرنا تقريبا وادعى النبوة وانتهض للدعوة وآمن به أمة من العرب وغيرهم، وأنه جاء بكتاب يسميه القرآن وينسبه إلى ربه متضمن لجمل المعارف وكليات الشريعة التي كان يدعو إليها وكان يتحدى به ويعده آية لنبوة، وأنه القرآن الموجود الذي بأيدينا هو القرآن الذي جاء به وقرأه على الناس المعاصرين له في الجملة بمعنى أنه لم يضع من أصله بأن يفقد كله ثم يوضع كتاب آخر يشابهه في نظمه أو لا يشابهه وينسب إليه ويشتهر بين الناس بأن هذا القرآن النازل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور لا يرتاب في شيء منها إلا مصاب في فهمه. ولا أحتمل بعض ذلك أحد من الباحثين في مسألة التحريف من المخالفين والمؤلفين.
جميل جدا. إذن خلاصة كتاب عصمة القرآن من الزيادة والنقصان للسيد مرتضى الرضوي أنه يصل إلى هذه النتيجة: لا أحد من علماء الشيعة الكبار يقول بتحريف القرآن، وأن جميع المسلمين مجمعون على تنزه القرآن الكريم عن الزيادة والنقصان طبقا للآية القرآنية الكريمة التي استشهد بها العلامة المرحوم السيد الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. شكرا لكم سماحة السيد، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين. قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، دار الحديث فيها حول كتاب عصمة القرآن من الزيادة والنقصان للسيد مرتضى الرضوي. نشكركم شكرا جزيلا، ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جليل النعم باعث الهمم ذي الجود والكرم، جعل لأهل القرآن مزية، وأي مزية ومنزلة رفيعة علية. ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه المنتجبين. أيها الكارم، نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، طبتم وأهلا بكم، ونحن ندعوكم إلى متابعة برنامج شباب رساليون. وأما ضيفنا الكريم في هذه الحلقة فسوف نتعرف عليه بكل فخر بعد الفاصل.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
مستمعينا الكرام، ضيف حلقتنا اليوم هو الشاب المتألق حسين الغزي، القارئ والحافظ للقرآن الكريم من جمهورية العراق. ندعوكم متابعينا الأعزاء لسماع القسم الأول من الحوار الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج شباب رساليون، وأيضا أرحب بضيفي الكريم القارئ والحافظ لكل القرآن الأستاذ حسين الغزي من جمهورية العراق. السلام عليكم أستاذ حسين، وأهلا وسهلا بكم، وتفضلوا ببطاقتكم الشخصية.
الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. الاسم حسين محمد شلال، مواليد بغداد 1992، متزوج.
بالتوفيق يا رب. أخي حسين، تفضل احكي لي عن بداياتك مع القرآن الكريم.
طبعا هي البداية كانت تقريبا بحدود 2004 2004 كان العمر يمكن 13-12 بهالعمر. أحد إخواني يعني يكبرني 10 سنوات والرجل كان بالكلية، فتو العراق يعني دخلت قضية الستلايت والسيدي، فكان قريب، هو قريب من الكلية اللي داوم بيها أكو بعض المنظمات تبيع أقراص يعني بسعر يعني شنو نقول رخيصة مناسبة. فمن ضمن الأقراص اللي اشتراها تلاوات للحاج عامر الكاظمي، يعني هاي أول استماع تقريبا للتلاوة، تأثرت بالحاج عامر الكاظمي يعني، وبهالحدود يعني بهاي الفترة أنا ظليت بديت أقرأ.
زين أستاذ حسين، منو كان يعني شجعك ومشرف على قراءتك وحفظك للقرآن الكريم؟
طبعا الوالدة أكثر شيء، هي كانت هي مهتمة بهذا الجانب، وهي كانت المشرفة على جميع النشاطات القرآنية، يعني كحفظ، كمراجعة، كتحضير نصوص للمسابقات مثلا أو للمحافل. فهي كانت يعني هي لها الفضل الكبير، كل ما عندي هي يعني بسببها وبسبب إشرافها على حفظي وتلاوتي.
جميل، وتحياتي للوالدة ورب يحفظها إن شاء الله. طيب حسين، شلون بلشت يعني بالحفظ؟ يعني كيف فكرت بحفظ القرآن؟
يعني بالبداية أسمع وكنت أتأثر، ويعني حقيقة الأداء كان جميل والصوت يعني كان مؤثر وحزين، وهو يقرأ بالطريقة المحلية اللي هي قريبة على أمهاتنا، فكنت أحاول أقلده، لكن ما أتذكر يعني كنت أؤدي مثلا كما هو يؤدي بالأحكام بالأنغام، لكن عموما كنت أقلد يعني قلده تقريبا، تقليد يعني ليس 100% لكن بنسبة يعني.
زين أخو حسين، يعني من التسجيلات اللي كنت تسمعهم، هل باقي شيء ببالك هل سمعنا؟
حقيقة تسجيلاتها كثيرة، مثلا سورة الرحمن مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام.
صدق الله العلي العظيم. طبعا مستمعنا الكرام، نأخذ فاصل ثم نواصل.
كنتم مع حوارية شبابية مع الشاب الحافظ والقارئ المتألق حسين الغزي من جمهورية العراق، وللحديث تتمة فتفضلوا بالبقاء معنا.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب
إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
إخوة الإيمان، جاء في مستدرك الوسائل في المجلد الرابع في الصفحة 45 بعد 200 عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من استظهر القرآن وحفظه وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة به وشفعه في عشرة من أهله. أحبتنا في الله، تحية لكم من جديد، ونستأنف حوارنا مع ضيفنا الكريم الشاب حسين الغزي من جمهورية العراق، فابقوا معنا.
تحياتي لك من جديد أستاذ حسين، وتفضل احكي لي عن بداياتك، يعني بداية حضورك كقارئ قرآني في المجتمع.
هو تقريبا 2004، هاي الفترة من 2004 إلى تقريبا 2014 إلى 2015 صارت، يعني طلعت، يعني 2013-2012 كانت عندنا حسينية بجوار البيت، بديت أقرأ يعني يعني أقرأ وأذن، وكانت القراءة الرسمية هي تقليد الحاج عامر الكاظمي. بعدها 2015-16 التقينا بالشيخ علي الساعدي، الشيخ علي الساعدي الرجل جزاه الله خير، وفتحنا دورة هناك بالمنطقة، والرجل يعني كفو كان، وأعطانا هم بعض الأحكام ما اكتملت هي للأسف الدورة الأنغام. بعدها تقريبا بهالفترة هاي انضمينا، أو شلون نقول، دخلت أو زرت معهد القرآن الكريم فرع بغداد. هناك كان أنا أتذكر حافظ 10 أجزاء، الأولى، الخمسة الأولى والخمسة الأخيرة، وقينا بالأستاذ أبو محمد الفتلاوي، تحياتنا إليه، والرجل يعني سمعني هم سبحان الله، هم كانت بآيات من سورة الرحمن، فالرجل أثنى على تلاوتي وأدائي، والإخوة اختبروني، فالحمد لله، بحمد لله نجحت بالاختبار. طبعا للعلم أنا كنت حافظ أكثر من 10، لكن اللي ضابطن إن الأولى. بعدها يعني بدت يعني هاي بدت المشاركات، رحنا لمركز علوم القرآن، كذلك اختبرونا بالحفظ. بعدها بدأت المسابقات، بحمد الله مسابقة أقيمت محلية، أقامتها يمكن أتذكر مؤسسة الثقل الأكبر، محلية كانت تلاوة، وحصلت على المركز الثالث على مستوى العراق.
بالتوفيق أستاذ حسين. فأخي، ممكن أكثر تحكي لنا عن الوالدة، فكيف يعني كانت تشرف على حفظك للقرآن الكريم؟ يعني هل هي كانت حافظة أيضا، أو كيف يعني؟
إنه هو الإخلاص والإيمان من قبل الوالدة، على بساطتها هي ما مكملة ثاني ابتدائي، لكن هي كانت شنو بالبداية، كانت تتخوف من قراءة القرآن، تتخوف لأن ما كانت ضابطة على يعني الحركات الإعرابية، بعض الأمور اللي لربما تخل بالمعنى. لكن هي بعدها قالت لا، أنا راح أقرأ بنية التعلم، يعني إذا أنا ما أقرأ فهذا ما ينفع، بعد إحنا ناس مسلمين، وهو القرآن كتابنا، وهكذا بدأت تقرأ قرآن. فهي من بدأت تقرأ قرآن، أنا كنت شنو يعني ما أتذكر بالضبط، بديت أنا بحفظ جزء 30، هذا عادة هو اللي نستفتح به. بعدها من كملت حفظ الجزء 30 بقيت سور قليلة، هي أشرفت بعد يعني علي. بعدها بدينا بالجزء الأول، فيوم مرات يعني مرات يوم صفحة، يوم صفحتين، وهكذا. مثل ما قلت قراءتها كانت بسيطة، فأنا شنو اللي كنت أسويه مثلا؟ طبعا ما كان عندي موبايل، ويعني موبايلات بسيطة يعني كلش يعني. المهم باعتبار بداية السقوط وكذا، فكنت من أحفظ الصفحة مثلا إذا أشك مثلا أكو فد حركة غير صحيحة مثلا، طبعا هي لربما صعوبة بها، فأروح أنا أسمع بال يعني بالتلفزيون كذا الصفحة اللي شنو بالراديو مثلا بالتلفزيون، الصادف أنه هاي الصفحة مثلا أنا مثلا أحفظ من سورة البقرة، فيصادف أن القارئ يقرأ ترتيب من سورة البقرة، فأنا أنتظر لما يوصل لهذه الصفحة اللي حفظها حتى أتأكد من شنو من حركاتها وأحكامها. على هذه الطريقة أنا حفظت القرآن.
أحسنت وجميل جدا. أخي حسين، هل كان هناك تشجيع من قبل أفراد الأسرة يعني غير الوالدة؟
يعني هو الوالدة أكثر شيء، نعم يعني الأفراد العائلة عموما يعني هم شلون نقول شجعونا على هذه على هالجانب، لكن الوالدة هي كانت المشرفة، كل ما عندي من الوالدة بعد الله سبحانه.
ربي يحفظها إن شاء الله. ومستمعينا الكرام، نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث مع أستاذ حسين القزي القارئ والحافظ لكل القرآن الكريم من جمهورية العراق.
أيها الكرام، ما زلتم معنا ضمن حوارنا الشبابي في برنامجكم شباب رساليون، فاصل ثم نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا يتدبرون القرآن
وإنه لكتاب عزيز
لا
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
إنه لقرآن كريم
تنزيل من حكيم حميد
صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأعزاء، تحية طيبة إليكم من جديد، وأهلا بكم مع القسم الأخير من حوارنا مع القارئ والحافظ حسين الغزي من جمهورية العراق.
طيب أخي حسين، ممكن تحكي لي عن أول قراءة لك يعني في محفل وهيك يعني بشكل رسمي، وفي أي سنة كانت؟
2016. طبعا بعد ما الشيخ علي الساعدة جزاه الله خير افتتح لنا دورة للأحكام أو سوانا تجمع بالمنطقة، سووا محفل بهذه المناسبة، وكان المحفل تابع للمعهد القرآن الكريم في بغداد، وحضر الأستاذ محمد عمير أبو باقر، وكان سبحان الله كان صادف شتاء يعني بارد كلش يعني، وكنت أنا شوي عندي شوي احتقان، فأجيت أنا هاي أول مرة تقريبا، فأول ما بديت هي قريت سورة الرحمن، شنت بس أنا قادر على سورة الرحمن، قريت يعني بدايتي كأنما من شاوي يعني قراءة لا على التعيين بدون أي تنظيم، فبديت شلون بداية الشيخ المشاوي تقريبا، وانتقلت مباشرة قفلات محمود الشحات، فهم يعني حقيقة يعني ضجوا الجمهور ضج حقيقي، أنا من يم أنهم صارت ردة فعل يعني هاي أول مرة، فبحمد الله كانت تلاوة موفقة والإخوة الحاضرين تأثروا وأثنوا علي، فالحمد لله يعني هاي تقريبا أول محفل بحضور أساتذة.
طيب حسين، متى كانت أول مشاركة دولية لك في أي سنة؟
طبعا هي كانت 2017، نعم المشاركة الأولى كانت، طبعا أنا بالبداية المركز علوم القرآن اختبرني اختبار تلاوة، قلت لهم أنا شارك تلاوة لأن مراجع ويعني شلون نقول ما ينطلع بحفظي يعني تاج مراجع أكثر في مسابقة دولية، فبحمد الله احنا ترشحت، وكانت المسابقة قوية بمعنى الكلمة، والترتيب كلش جميل حقيقة، إيران يعني سباقة بعشرات السنين بالقرآن الكريم كحفظ كتلاوة، بحمد الله يعني كانت المنافسة جيدة.
ممتاز. ومستمعينا الكرام، نأخذ فاصل ثم نواصل مع ضيفنا. إذن عودة مرة أخرى في الجزء الأخير، نحيي مجددا القارئ والحافظ لكل القرآن الكريم الأستاذ حسين الغزي من جمهورية العراق. أستاذ حسين، طبعا في نهاية الحديث سمعنا وسمع مستمعينا مقطع من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
صدق الله العلي العظيم وتبارك الرحمن. ضيفي الكريم وأخي العزيز أستاذ حسين الغزي القارئ والحافظ لكل القرآن الكريم من جمهورية العراق، شاكرين حضوركم معنا ونتمنى لكم المزيد من التوفيق والتألق.
شكرا لكم على اللقاء.
كل الشكر والتقدير لحضرتك حسين، وأنتم مستمعين الكرام شكرا جزيلا لحسن المتابعة طبعا، وفي أمان الكريم.
أيها الطائب، ختاما من جد وجد ومن سار على الدرب وصل. وهنا وصلنا إلى نهاية حوارنا مع ضيفنا المتألق الشاب حسين الغزي الحافظ والقارئ من جمهورية العراق. ندعو الله أن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين، آمين يا رب العالمين.
بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء، فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يراك، فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يراك. تقدم في ساحة الدم،
أبدا ما ضاق صدري وهواك الماء يجري، وطنا في عين أم قذفت موسى بنهري، حملت كفلي حنين وسنا شمس لبدري، أو ما كانت صلاة ولدت من رحم فجري. يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أمس الطعينة
في وجهنا
تبدو حزينة
وحي
المدينة.
يا بحرنا
نحن السفينة،
ما للمنى
أمس الطعينة
في وجهنا
تبدو حزينة.
هذه القناة
يتسمر قربك ماء اليم، قميص أسى يسكنه الهم، مفتونا بندى الحلم رفيف هوى يمتحن الدم. ثمة أضواء تغشى تضرج بالأحمر يمنى،
فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء، فوق جدار الصمت تقدم بين الشهداء واكتب نصر جراحك بالدم عزا وإباء، فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يراك، فالأقصى بالعين راك في محراب القدس يراك. تتقدم في ساحة الدم،
طبريا إذ تغني همست يا نور عيني، ثملت أرضي من شجون الرافدين، خلقت حبا حميما وإلى المسرى دعتني، نثرت نفسي ليوم مثل أيام الحسين. يا قدسنا
نحن السفينة،
آمالنا
أمس الطعينة
في رجعنا
حزينة،
دمعاتنا
وحي المدينة.
يا قدسنا
نحن السفينة،
آمالنا
أمس
الساعة تشير إلى 7 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن ما يسمى مشروع الشرق الأوسط الجديد كان يستهدف محو فلسطين من الخارطة لصالح الكيان الصهيوني. الاتفاق على تمديد الهدنة بقطاع غزة حتى صباح الخميس للإفراج عن أسرى آخرين بين حماس وكيان الاحتلال. اشتباكات ضارية في جنين، والجيش الصهيوني يعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة.